ثم ذكر المؤلف باب الأيمان، المراد بالأيمان توكيد الكلام بالحلف بالله عز وجل. والأيمان على نوعين، نوع الأول أيمان عن أمور ماضية، فهذه أيمان في الأخبار كما لو قال والله لقد فعلت كذا بالأمس، فإن كان المتكلم صادقا فلا حرج عليه، مع أن الأولى أن يحفظ الإنسان يمينه من الابتداء كقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وأما إن كان كاذبا فهذه هي اليمين الغموس التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر. النوع الثاني من الأيمان أن تكون عن أمور مستقبلة، والله لا أفعلن كذا، أو قال والله لتفعلن أنت كذا، فهذه الأيمان إن حلف الإنسان فيها على شيء ففعل مقتضى يمينه فلا كفارة عليه. أما إذا لم يفعل مقتضى اليمين فإن عليه الكفارة، لأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يتقاعدهم هو مخير، ولا يصوم 3 أيام إلا إذا عجز عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى الصيام، هذا إذا لم يفعل، ولا إذا فعل، إذا لم يفعل ما حلف عليه. فهذا يقال له الحنف. الحنف اليمين يشترط له شروط، الشرط الأول القصد في اليمين، فإن لم يقصد اليمين هذا لغو فلا كفارة فيه، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الثاني أن يكون فعل المحلوف عليه عمدا، فيفعله نسيانا فإنه على الصحيح لا يعد حانسا في يمينه ولا تجد عليه كفارة. الأمر الثالث من شروط وجوب الكفارة أن تكون اليمين على حلف بالله، فأما من حلف بغير الله فإنه لا تجب عليه الكفارة وعليه التوبة إلى الله من هذه اليمين، لأن الحلف بغير الله من المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ولقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل الكفر أكبر أو كفر أصغر؟ نقول ننظر، إن كان قام بقلب الحالف تعظيم المحلوف به فقد عبده من دون الله فكان أكبر، وإن كان لم يقم بقلب التعظيم المحلوف به وكان قاصدا لليمين فهذا شرك أصغر لا يخرج به الإنسان من الملة، لكنه عليه التوبة إلى الله. وأما إذا جرى الحلف بغير الله على لسان الإنسان بدون قصد فإنه يوم ماضي أن يقول لا إله إلا الله. كيف نفسر ألفاظ الإيمان؟ لو قال والله لا آكل لحما يدخل السمك ولا ما يدخل؟ نقول عندنا أولا نلتفت إلى نية المتكلم، فإن كان له نية عملنا بها، فإذا لم تكن له نية انتقلنا إلى الثاني وهو سبب اليمين. انظر لماذا حلف هذا الحلف؟ قال لأنه قد وضع أمامه لحوم أسماك فحلف بهذا الحلف، حينئذ نقول لا تأكل من الأسماك، نعم على هذه الأمور. إذا لم يكن هناك سبب لأجله وقع اليمين حينئذ نلتفت إلى العرف والعادة على الصحيح، فإذا لم يكن هناك عرف أو عادة التفتنا إلى المعنى الشرعي، فإذا لم يكن هناك معنى شرعي التفتنا إلى المعنى اللغوي. والمؤلف هنا جعل اللغة والعادة في مرتبة واحدة. قال الأيمان وأحكامها على أنواع، منها عقد اليمين وتوكيد اليمين ولغو اليمين والكذب اليمين. كذب اليمين هذه اليمين الغموس في أمر سابق، ولغو اليمين هي التي لم يقصدها صاحبها، وعقد اليمين هي التي تقابل لغو اليمين. توكيد اليمين إعادته. قالوا كفارتها ثلاثة أنواع مخير فيها والرابع مرتب، فالثلاثة عفق رقبة مؤمنة تكون رفقا كلها يعتقها عن الكفارة وحدها، والثانية الكسوة يكسو عشرة مساكين بأن يعطي كل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، إذا أعطاه ثوب يجزئ في الصلاة كفى، والثالث إطعام عشرة مساكين، والإطعام الأظهر أنه يكفي في الإطعام، اختلف أهل العلم فيه ما هو مقدار، فقال الطائفة يطعم كل مسكين مدة، فقال الطائفة يطعم نصف صاع مدين، ولعل القول الثاني بأنه يطعم مدين أظهر. إذا عجز عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، هل يجب أن تكون لهذه الأيام الثلاثة متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ هذا موضع خلاف الفقهاء، ومن شأن الخلاف القراءة الشاذة هل هي حجة أو ليست بحجة، فإنه قد قرأ بعض الصحابة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كلمة متتابعات هذه قراءة شاذة، فطائفة من أهل العلم تقول قراءة شاذة ليست بحجة وبالتالي لا يجبون التتابع، وطائفة يقولون قراءة الشاذة نعتبرها بمثابة الخبر ويجب العمل بها لكنها ليست قرآنا، ولعل القول الثاني أصح، لأن الظاهر أن الصحابي سمع هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم يظنها قرآنا وهي إنما هي تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يجب أن أخذ به، وذلك لأن الصحابة أعدل وأنزه من أن يضيفوا إلى القرآن ما يكون من قبل أنفسهم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك كتاب النذور، والنذر يراد به التزام الإنسان فعل طاعة من الطاعات، والقاعدة في النذر قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أما المباح فإن الإنسان إذا نذر فهو مخير بين الوفاء بالنذر وبين دفع قصص الدفع قصص الطاعة، إذا عجز الإنسان عن فعل النذر وجبت عليه كفارة اليمين والنذر لا يستحب الدخول فيه ابتداء، لأن العبد قد تكسل نفسه عن فعل الواجب، ولأن العبد قد أدخل نفسه في واجب لا قد لا يتمكن من الوفاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
بأن النذر من الأمور المكروهة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. فإن بعض الناس يظن أن ما يقدره الله من الأقدار الحسنة كان بسبب النذر الذي نذره، بينما تلك الأقدار فضل من الله جل وعلا وليست على جهة الجزاء والمقابلة، فإن الله غني عن العباد وعن نذورهم. إذا نذر الإنسان معصية قلنا لا يجوز له الوفاء بهذه الحديث السابق، هل تجب عليه كفارة حينئذ في كفة كفارة اليمين؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ومن أوجب الكفارة سدل بحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وكفارته كفارة يمين، ومن قال بعدم وجوب الكفارة سدل بحديث أبي إسرائيل الذي وقف في الشمس فراه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل نذر بأن يقف ولا يجلس وأن يصوم ولا يفطر وأن يغطي في الشمس ولا يستقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستقبل وليتم صومه، ولم ينقل أنه أمره بكفارة. لو أخرج الإنسان الكفارة لا شك أنه أحوط بخروج من الخلاف. قال المؤلف كتاب الأضحية، الأضحية من الأمور المسنونة، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحسن بالإنسان تركها دائما، وإن تركها مرة لم يلحق حرج بذلك، يعني هذا هو مصطلح السنة عند المؤلف وكثير من المالكية. وقد اختلف أهل العلم في الأضحية هل هي واجبة، الحنفية يرون وجوبها بحديث من لم يضحي فليس منا، وحديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، وجمهور على أن الأضحية مستحبة وليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من ظهره ولا من شعره شيئا. قالوا فعلق الأضحية على الإرادة، ولو كانت واجبة لما علقت عليها. الأضحية تكون لأهل البيت ليست مثل الهدي، الهدي عن كل حاج لوحده، إذا حج أهل البيت وهم عشرة لكل واحد الهدي المستقل من حج ومتمتعين أو قارنين، أما الأضحية فإنها تجزي عن الرجل وأهل بيته كما كان الحال في عهد النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بسبعين، أحدهما عن محمد وآل محمد والثاني عما لم يضحي من أمته. المؤلف يقول لا بد أن تكون الأضحية حلالا، فإن كانت مسروقة فإنها لا حرج، ولا بد أن تكون في أيام في يوم العيد أو في أيام النهر. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالذبائح، وذلك أن بهيمة الأنعام لا تحل حتى تذكر، فما لم يذكى من بهيمة الأنعام فإنه ميتة، يدخل في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة. والتزكية لها شروط، منها شروط متعلقة بالمزكي بأن يكون أهلا، بأن يكون مسلما أو كتابيا، أما المجوسي والوثني فهؤلاء لا تحل ذبائحهم، ولذلك الذبائح التي تأتي من بلد غالب أهلها من غير المسلمين والكتابيين فإنه لا تحل ذبائحهم. الأمر الثاني مما يتعلق بالزكاة أن يكون أن يزكي عقله، فإن المجنون فإنه لا تصح تزكيته. كذلك لا بد أن يكون هناك تسمية. هل يشترط بحل الحيوان التسمية عليه أو لا؟ هذه العلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول من شروط حل الذبائح التسمية عليها، ومنهم من يقول التسمية شرط على التذكر، وأما إذا نسيت فإنها لا تؤدي إلى تحريم الذبيحة. ومنهم من يقول الذبائح لا يشترط فيها تسمية، ولو أخذ الإنسان التسمية عمدا أو نسيانا فإنه تحل ذبيحته. وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. واشترط أن يكون الذابح عارفا للذبح قادرا عليه، ولا يشترط البلوغ أو الذكورة في الذبح. فالورد في الحديث أن جاهية وجدت بشاة من قطيعها موتى فأخذت حصاة فدككتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاب أخبره. وشروط الزكاة فقدر ثلاثة عروض: الحلطوم والوزجين. الوزجان هما العرقان اللذان يسير فيهما الدم في الرقبة، والحلقوم مجرى النفس. يبقى عندنا شيء رابع وهو المريء، مجرى. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو من أقوى الأقوال، خصوصا اشتراط قطع الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، ليس السن والدخن، دل هذا على اشتراط انهار الدم، ولا يكون انهار الدم إلا بقطع الوجه. قالوا أن يجهز قطعهما في واحد لا يغفر الشهرة قبل تمام قطعهما ثم يردها، وأن تكون الشفرة حادة غير صدقة. ويستحب إحداث الشفرة في وقت لا ترى فيه البهيمة إحداثها، شفرة السكين واستقبال القبلة والتسمية، فهي عندهم سنة ليست بشرط. قال والصبر عليها حتى تبرد ثم تسلم. إذا ذبحت الذبيحة فإنها تنتعش، فيستحب تركها حتى تبرد. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بكتاب الصيد، وقد أجاز الله جل وعلا أكل الصيد، قال تعالى أحل لكم صيد البر وطعام، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، دل هذا على أن صيد البر بغير الإحرام جائز. والصيد لا تشترط زكاته، لأن الزكاة لابد فيها من قطع الوزجين القوم أو المريض، بينما الصيد لا يشترط فيه هذا. وقد يكون الصيد بواسطة حيوان كصقر أو طائر، وقد يكون بواسطة آلة كسهم وبندقية. ويشترط في الصيد ليكون مباحا عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون الآلة قد خزقته، يعني جعفته، فإن مات بسبب صدم الحيوان وصدم الآلة به بدون أن يكون هناك جرح لم يصد، فمع السهم فضرب الحيوان المصيد به فصاده بجنبه لكنه لم يجرح، أو لما رأى الأرنب أخذ نعله فضربه به فصدمت الأرنب ولم يخرج من الأرنب بجنب فمات الأرنب، فحينئذ نقول هذا وقيت ميت لا يجوز. الشرط الثاني أن يكون الحيوان المصيد وحشا، فإن كان من الحيوانات الأهلية فلا يجوز صيده ولا بد من جفافه. الشرط الثالث عدم القدرة على ذكائه، فإن أمكنت ذكائه فإنه لا يجوز. ضرب الأرنب في المسدس وقع في رجلها فصاده وهو لا زال حيا فتركه ينزف حتى مات، حينئذ لا يحل لأن تمكن من تذكيته فلم يمثل. الشرط الآخر أن يكون الصيد مباحا صيده وأكله، مثال المباح غزال الأرنب، مثال المحرم أسد، سبع، نسر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي نخلة من الطير، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أنواع من الحيوان. هكذا الحيوانات التي أمر بقتلها فإنها لا تحل على الصحيح كما قالت هو بذلك. الفيل يجوز أكله ولا ما يجوز؟ لهناك وليس لهناك، لهناك لكنه لا يحتلس بنائه حينئذ لا يصير حج، ومثال لأنه ليس من السباع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير للدنيا والآخرة، إن جعلنا وإياكم عباد الشديد من يصلح لنا ولكم كامل كله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
المتقين المرسلين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله من علام من حميدة
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
الله
سمع الله لمن حمده جل وجل
الله أكبر الله 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 أكبر
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله الله أكبر
الله أكبر الله أكبر يا الله ولينا محمد اللهم رب
الله أكبر
الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
صلى الله على الطفل صافي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على